الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 70 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من قلة ذات اليد، فيدل على قلة ما عندهم من الحصور، ولو كان عندهم حصير، لو كان عندهم حصير آخر أحسن من هذا الحصير وأجود منه لفرشوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والظن فيهم رضي الله عنهم أجمعين أنهم يجعلون لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن ما عنده وأجود ما عندهم، لكن لم يكن عندهم إلا هذا، فأرادوا أن يحسنوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بنضحه بالماء وإزالة ما فيه، ما قد يعلق عليه فيه، ما قد يعلق به، وهكذا الماء يقوم بتليينه، فأرادوا أن يحسنوا ذلك الشيء الذي عندهم وليس عندهم غيره. ولو كان عندهم حصير آخر أجود من هذا الحصير لجعلوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لفرشوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي عليه. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالصغير المميز الذي لم يبلغ سن الاحتلام، هل يصح الاصطفاف معه؟ وإذا اصطفى الشخص معه هل يكون في صف أو لا؟ وعرفنا نزاع العلماء في ذلك، فما هو مذهب أكثر العلماء؟ نعم، صحة الاصطفاء مع الصبي المميز الذي يأتي أو الذي يعقل الصلاة ويأتي بالطهارة وسائر شروط الصلاة ويأتي بأركان الصلاة وبواجباتها ولا يعبث فيها، فإن الاصطفاف معه مما يشرع. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من منع من ذلك أو فصل، من أهل العلم من فصل في هذه المسألة. نعم، الإمام أحمد رحمه الله عليه، وش التفصيل عنده؟ أنه أجاز ذلك في النافلة احتجاجا بهذا الحديث وبغيره، كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل مع عبد الله بن عباس، وهكذا غير نافلة من أدلة الواردة في الباب، فأجاز ذلك في النافلة ومنع من ذلك في الفريضة. فمتى يجوز عنده أن يدخل الصغير، ومتى يجوز للشخص أن يدخل في الصفوف وصفوف الرجال في صلاة الفريضة؟ متى يجوز عنده؟ أي نعم، إذا كان بالغا، إما باهتمام وإما بإنبات أو ببلوغ 15 سنة، فإذا كان كذلك حصل له البلوغ فيدخل في صفوف الرجال ويصطف معهم، وإذا لم يبلغ سن البلوغ فلا يصطف بصفوف الرجال ولا يدخل معهم، وإنما يكون به هؤلاء، يجعل لهؤلاء صف مستقل. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، وعرفنا أن مذهب جمهور العلماء هو الأظهر في هذه المسألة على ما سبق إيضاحه. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أن مقام مقام الرجلين خلف الإمام، مقام الرجلين في الصف خلف الإمام. قال: فوصففت أنا واليتيم وراءه. فمقام الرجلين في الصف وراء الإمام. ونعم، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن مقام الرجلين، إلى أن الإمام يكون وسط الرجلين، أن الإمام يكون وسط الرجلين. إلى هذا ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه كعلقمة والأسود، وكان عبد الله بن مسعود إذا صلى برجلين يصنع هذا الصنيع، يقف بينهما. وصلى بعلقمة والأسود كما في صحيح الإمام مسلم، وكان بينهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهذا كان مشروعا فيما مضى في أول الأمر، ثم جاءت الأدلة المتكاثرة بخلاف هذا كهذا الحديث وكغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. منها ما جاء عن جابر وجبار حين ردهما النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، كما في صحيح الإمام مسلم حين قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، دفعهما إلى ورائه. فعلى كل مقام الرجلين فأكثر خلف الإمام، وهذا الذي عليه جل من مضى من أهل العلم إلا ذاك النزاع القديم، وإلا فإن العلماء تتابعوا على ما دلت عليه الأدلة الصحاح، وهي أكثر الأدلة الواردة في الباب. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أن مبدأ الصف يكون من وراء الإمام. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، فلا يكون في جهة اليمين ولا يكون في جهة اليسار، وإنما يكون خلف الإمام مباشرة. وصففت أنا واليتيم وراءه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام دفع جابر وجبار إلى الوراء وجعلهما خلفه. فهذا هو مبدأ الصف. فقد سبق التنبيه على ذلك، وعرفنا خطأ من يبدأ الصف من طرفه. نعم، عرفنا خطأ من يبدأ الصف من طرفه من جهة اليمين مثلا، فهذا خطأ، وإن كان الاستفاف يصح وتصح الصلاة، لكن هذا الفعل خلاف السنة. والسنة في الصف أن يكون من وراء الإمام، ويدخل في ذلك جميع، نعم يدخل في ذلك صفوف الرجال وصفوف النساء. نعم، صفوف الرجال داخل في ذلك وصفوف النساء، فالأمر في ذلك مستوين، يبدأ الصف من وراء الإمام ثم يحصل بعد ذلك اتجاه الناس إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وفيه أن المرأة لا تدخل في صفوف الرجال، وأنها إذا كانت واحدة هي الصف بمفردها، إذا كانت المرأة واحدة فهي الصف بمفردها، ولا تدخل في صفوف الرجال. وإن دخلت في صفوف الرجال هل تصح صلاتها أو لا تصح؟ تصح. إذا دخلت في صفوف الرجال فإن الصلاة تصح، وإن كان هذا الفعل لا يشرع، لكن من حيث صحة الصلاة فإن الصلاة تصح، تصح صلاة المرأة وتصح صلاة الرجل، تصح صلاة المرأة وصلاة الرجال، إلا ما يجوز لها من حيث الجواز، عرفنا أنه ما يشرع لها هذا، لكن لو فعلت ما فيما يدل على بطلان الصلاة، إذا فعلت ذلك ما فيما يدل على بطلان الصلاة. وهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم. وأما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الرجل وبين المرأة، فيصحح صلاة المرأة ويبطل صلاة الرجل. أبو حنيفة يصحح صلاة المرأة، يعني إذا صفت بصفوف الرجال، ويبطل صلاة الرجل. وليش شرط وما قد يدخل في ذهن بعض من يسمع مثل هذا الكلام أن تكون ملاصقة للرجال، أو شرط أن تكون ملاصقة للرجال، فقد تدخل المرأة في صفوف الرجال مع عدم الملاصقة، وهذا قد يحصل في المسجد الحرام. نعم، قد يحصل مثل هذا الأمر في المسجد الحرام، يصف الرجال ويمتد امتد الصف، وفي جزء منه تأتي نساء يدخلن في جزء، من ذلك الصف مجموعة من النساء ويدخلن في الصلاة مع الإمام، وإن كان بين المرأة وبين الرجل فاصل ما في تراص ما في اتصاق الرجال بالنساء، يكون فيه شيء من الفراغ والتباعد بين النساء وبين الرجال، لكن في صف واحد. فالقول ببطلان الصلاة نعم فيه ما فيه من الحرج في ذاك الموضع، وأما التفريق بين الرجال والنساء ففيه ما فيه من البعد، يعني يقال صلاة النساء الذي نعم يدخل الرجال نعم في الصف ويشرعون في الصلاة وتأتي بعض النساء وتصف في ذاك الصف فنقول صفكن صحيح وصف الرجال باطل ونحكم بصحة صلاة النساء ونبطل صلاة الرجال، هذا القول فيه ما فيه لا فيه ما فيه، وليس عليه حجة ظاهرة أعني القول بالبطلان. فالصحيح ما عليه جمهور العلماء أن الصلاة صحيح، صلاة المرأة صحيحة وصلاة الرجل صحيحة، وإن كان هذا الفعل لا يجوز ولا يشرع لما فيه من الشر ولما فيه من الفتنة في موضع العبادة، ولأن هذا خلاف ما جاءت به أدلة الشريعة من ابتعاد النساء عن الرجال وخلاف الأدلة الكافرة الكثيرة وخلاف مقاصد الشريعة مثل هذا الفعل. لكن على كل إن حصل هذا فإن الصلاة تصح. وقد يحصل مثل هذا الأمر في غير المسجد الحرام، قد تكون المرأة قد تدخل المرأة في صف الرجال في غير المسجد الحرام، فقد يحصل هذا مثلا للرجل مع زوجته، قد يصلي الرجل مثلا في بيته وتأتي زوجته وتريد أن تصلي معه فتقف بجواره، فالصلاة صحيحة كما عرفنا في مذهب جمهور العلماء، وإن كان هذا الفعل لا يشرع، لكن من حيث صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة. لكن مذهب الحنفية ما هو؟ ها؟ ها؟ تفريق. وش الصحيح عندهم؟ صلاة من؟ صلاة الرجل باطل كذا ولا كذا، يعني يبطلون صلاة الرجل ويصحيحون صلاة المرأة. نعم، سواء نعم كان المعتدي النساء ولا الرجال، نعم ما في فرق بين كون المعتدي في ذلك الرجال أو النساء، يعني كما قلنا في المسجد الحرام إذا صف الرجال وجاءت مجموعة النساء صففنا بذلك الصف، وإن كان هناك شيء من الفارق بينهن وبين الرجال ما في تلاصق، فبناء على مذهب الحنفية صلاة أولئك النساء صحيحة وصلاة الرجال باطلة، مع أن الاعتداء حصل من جهات النساء. وهذا القول وهذا التفريق نعم خطأ محض، ما له وجه صحيح فيما أعلم، والذي عليه جمهور العلماء هو الصحيح أنه ما في فرق بين الرجل وبين المرأة من حيث الصحة، وإن كان ذلك لا يشرع والمرأة تصف بمفردها إذا لم يوجد معها أحد ولا تدخل في صفوف الرجال لا في فرض ولا في نفل. قال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ وقد قلنا منفردة. أما مع الانفراد فإن هذا لا يضر إذا كانت يعني الرجل يصلي لنفسه وهي تصلي لنفسها، لكن موجود التقارب بينه وبين أهله، هو يصلي لنفسه وهي تصلي لنفسها، ما أعلم محذورا شرعيا في ذلك، لا بأس بذلك. تفضل. نعم، من حيث أنه يشرع ما يشرع هذا الفعل، لكن من حيث الصحة، حيث الصحة تصح الصلاة. كيف؟ المرور، ذاك المرور، القطع يكون بالمرور. أي نعم. لا، إذا ما هو مرور ما يأثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي لعائشة وهي نائمة على سريرها، فالذي يحصل بالقطع هو المرور، لكن هذا الفعل نعم ما يشرع مثل هذا الفعل، فإن النساء نعم الواجب عليهن أن يتأخرن، وهذا إذا لم يوجد حاجز ومانع بين الرجال والنساء، لكن إذا وجد الحاجز والمانع بين الرجال والنساء يضر، هل يضر كون الرجال خلف النساء؟ يعني هناك من يأتي متأخر، مثلا النساء مثلا في المسجد الحرام لهن مواضع معينة، مواضع معينة وأماكن معينة جعلت للنساء، فهناك بعد الازدحام هناك من يصلي مثلا خلف النساء مع وجود الساتر، أو قد يكون مثلا في الصلاة في صلاحات المسجد والنساء أمامه، لكن موجود الساتر بينه وبين النساء، يحرم هذا أو لا يحرم؟ نعم لا يحرم مثل هذا، لكن الصلاة المباشرة يبقى الرجال خلف النساء مباشرة من غير حائل، بحيث أن بصر الرجال يقع على النساء، فإن هذا لا يشرع. نعم، وهذا خلاف ما دلت عليه أدلة الشريعة، فهذا الفعل لا يشرع ولا يجوز، لكن من حيث صحة الصلاة فإن الصلاة تصح. وهذا لكن إذا حصل مثلا من غير اختيار الرجال، ربما يأتي الرجال في موضع ويصلون ويأتي نساء أمام الرجال مثلا والرجال في أثناء الصلاة، فهنا الخطأ حصل من جهة النساء وهم جهة الرجال، ولا يجوز لهن أن يفعلن مثل هذا الفعل. نعم، والواجب هو الابتعاد. نعم، أوه إن هذا في أيام الحج يسكت الرجال فوق النساء. نعم نعم، والرجال يصلف فوق النساء. لعد يصلي أحسن له. نعم، يخرج من ذاك الموضع ولو لم يدرك الصلاة بالكلية. أي نعم، له العذر، يخرج من ذاك الموضع ويبحث له موضعا آخر، إن تيسر له ما تيسر له فهو معذور. أما الصلاة على هذه الهيئة إيش من صلاة هذه؟ نعم، فعلى كل هو الآن هو على هذا. إذا كانت المرأة أمامه يبتعد ينظر له، نعم ينصرف من ذاك الموضع إلى موضع آخر. نعم، هو في صلاة، فينبغي للعبد نعم أن يتقي ربه وأن يبعد نفسه، أما لا يشرع ولا سيما وهو في عبادة لله عز وجل. يبتعد عن هذا الأمر.